أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الحرمين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بلغ بنا الكلام الاستدلال بالدليل الخاص على حجية الشهرة الفتوائية، وقد جرت عادة المحققين على ذكر روايتي زرارة وابن حنظلة دليلين في المقام. أما الأولى فهي مرفوعة عوالي اللآلي، وهي مذكورة في كتاب مستدرك الوسائل في الجزء 17 صفحة 303، الحديث رقم 2. وهي رواية طويلة ولا شك في أنها ضعيفة غاية الضعف على مستوى السند، من جهة أنها مرفوعة لا سند لها أولا، ثانيا خليت منها المصادر الأصلية المعتبرة عند الشيعة، ليست موجودة في الكتب الأربعة ولا فيما يجري مجراها من الكتب المعتبرة، كبقية كتب الصدوق والطوسي والمفيد والمرتضى ما موجود منها عين ولا أثر في هذه الكتب، فهي لا تصلح دليلا على مستوى الإسناد أصلا، وليس هنالك ما يقوي العمل بها من قبيل قيام شهرة من المتقدمين على العمل بها أيضا فيجبر ضعف سندها، فالرواية لا تصلح بوجه دليلا على مستوى الإسناد. وأما على مستوى الدلالة ففي ضمن ما ورد في هذه الرواية مما هو محل الشاهد في كلامنا، قال زرار: قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك أو اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال: خذ بما يقوله أعدلهما. يقوله يعني يرويه، بقرينة أن المقام مقام نقل الرواية إلى آخر الرواية. طبعا بعدين بيفترض أنهما معا عدلان مرضيان إلى أن ينتهي إلى ما وافق الكتاب، فإن كانا معا موافقين أو مخالفين بالعموم والخصوص المطلق، طبعا خذ بما خالف العام ودع أو ذر ما وافقهم فإن الرشد في خلافه. محل الشاهد والاستدلال أن يقال بأن الإمام عليه السلام قال: خذ بما اشتهر أو اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فجعل المشهور بين الأصحاب حجة. وجعل ما يقابله وهو الشاذ النادر ليس بحجة، والمفروض أن الحديثين كليهما افترض أنهما في حد نفسيهما مستوعبين شرائط الحجية الأصلية، إنما البحث في حال تعارضهما، فرجح ما هو المشهور فكان هو الحجة في المحصلة النهائية. استدل بهذه الرواية على حجية الشهرة الفتوائية، وينسب هذا الاستدلال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه إلى رسالة بعض معاصريه، ويجيب هو والمحققون من تلامذته إلى المعاصرين بأن بحثنا في الشهرة الفتوائية، والرواية واردة في الشهرة الروائية، فمحل كلامنا غير محل كلام الرواية، فلا تصلح دليلا لمحل الكلام. هذا هو الجواب المدرسي يعني الذي أجاب به الشيخ وجمع. ثم يمكن أن يقال بأن الرواية افترضت أن كل واحد من الحديثين في حد نفسه يعمل به، إنما الكلام في حال التعارض، فالكلام ليس في أصل الحجية بل في ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، وكلامنا في الشهرة الفتوائية في أصل القول بحجيتها وليس في ترجيح إحدى الحجتين على الحجة المنافية لها والمعارضة لها. فأين محل كلامنا من هذا الكلام؟ يعني بعبارة أوضح، بمقتضى الجواب الأول تصبح الرواية أجنبية على مستوى الموضوع، وبمقتضى الجواب الثاني لو غضضنا النظر عن الجواب الأول تصبح الرواية أجنبية من حيث المورد، لأن المورد هو إثبات أصل الحجية ومورد الرواية ترجيح إحدى الحجتين المفروع عن حجيتها في حد نفسها، وهو باب معالجة التعارض، ولا تصل النوبة إلى التعارض بين الحجة ولا حجة في حد نفسه لولا التعارض. بين رواية روايتان مستجمعتان لشرائط الحجة كلتاهما خبر ثقة مثلا، إنما نشأت المشكلة من تعارضهما. في حال التعارض ماذا نعمل؟ الإمام يقول خذ بما اشتهر من بين الروايتين، فهو ترجيح لإحدى الحجتين على الحجة الأخرى، هذا مورد الرواية. محل كلامنا هو أصل حجية الشهرة الفتوائية، بعدنا لم نمتلك دليلا على حجيتها، وليس الكلام فيما لو تنافت شهرتان فيما بينهما بعد الفراق عن حجية كل واحدة منهما. لو فرضنا أن الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية شيء واحد، جيد، مرة نريد أن نستدل على حجية الشهرة، ومرة مورد الشهرة ثبتت حجيته بدليل في مرحلة سابقة، مورد الرواية خبران كل واحد منهما لولا التعارض في حد نفسه حجة، لا مش بالشهرة بدليله. أحسن
بما أنه هن حجية
أحسن، هذا ما قلنا
يعني تثبت أن الشهرة أيضا هي حجة.
لا أصبر عليك، الشهرة مرجحة لإحدى الحجتين اللتين لا يمكن أن يشملهما دليل الحجية معا. أحسن، كلتا الروايتين مشمولة لدليل الحجية في حد نفسها، تعارض الروايتين يولد ما يسمى بالتعارض الداخلي في دليل الحجية. شو يعني تعارض داخلي؟ يعني لا يمكن أن يشملهما دليل الحجية معا، لا يمكن أن يتعبدنا بالمتنافيين، إذن لا بد إما من إسقاطهما معا أو أحسن. فحينئذ يقول الإمام عليه السلام لو صدرت الرواية عنه، يقول الإمام عليه السلام بأن الرواية المشهورة مقدمة على الرواية الشاذة النادرة. طيب ماذا يعني هذا؟ يعني أن مجرد شهرتها جعلها حجة، أو رجحها في مقام الحجية. أي الأمرين؟ الأمر الثاني بلا شك ولا ريب. هي لن تكون بالفعل في محصلتنا النهائية حجة إلا إذا كانت أولا في حد نفسها مستجمعة لشرائط الحجية، اثنان إذا كانت أرجح من منافيتها التي هي في حد نفسها أيضا مستجمعة لشرائط الحجية.
ولكن عند الثلاثة
أحسن، هذا معنى الترجيح، هذا معنى الترجيح يا شيخنا. هو شو معنى الترجيح؟ لا 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 أصبر، مرة قلتاهما ليستا حجة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني أصلا لا يشملها دليل الحجية. أحسن. ومرة أخرى لا، قلتاهما لا يمكن أن تكون حجة بالفعل. ليش؟ لأن دليل الحجية الذي هو في حد نفسه يشمل كل واحدة منهما لا يمكن أن يتعبدنا بالفعل بكلتيهما، لأنه تعبد بالمتنافيين بالمتعارضين. فرق بين الأمرين، ذيك سالبة بانتفاء الموضوع، هذه سالبة بانتفاء المحمول. جيد. ولا تلازم بين السلبين إذا كان الأمر على هذا المنوال. فنقول رواية زرارة رجحت إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، وكلامنا نحن فعلا في الشهرة الفتوائية في أصل وجود دليل على الحجية، يعني كلامنا في مقابل السالبة بانتفاء الموضوع، ومورد الرواية في مقابل السالبة بانتفاء المحمول، فلا يمكن أن نتعدى من مورد الرواية إلى هذا المورد إلا بإلغاء الخصوصية. ونعلنا أن الخصوصية هنالك كل واحد من الروايتين حجة في نفسه مستجمع لشرائط الحجية. كلامنا الآن في شيء هو في حد نفسه ليس بحجة، فالأمر واضح من هذه الجهة. لابد أن تكون كل واحدة من الروايتين في حد نفسها مستجمع لشرائط الحجية.
الآن على الجواب الثاني إنه مفروغ عنه
بالرتبة السابقة، إنه كل واحدة من الروايتين حجة.
يعني إذا أتى بها الأصحاب أو
صلى بها الأصحاب. لا لا، قبل الاشتهار. نحن عم نقول في رواية لزرارة ورواية لمحمد بن مسلم. منيح؟ رواية زرارة خبر ثقة، ورواية محمد بن مسلم خبر ثقة. هذه لو كانت لوحدها بشملها دليل الحجية ولا لا؟ هذه لو لوحدها بشملها دليل الحجية أم لا؟ جيد. ما دامتا متنافيتين متعارضتين، السؤال هل يمكن أن يشملهما دليل الحجية معا؟ لا، لأن معنى شمول دليل الحجية لكلتيهما التعبد بالمتنافيين بالفعل، ولا يمكن لدليل الحجية أن يتعبدني بالمتنافيين بالفعل. جيد. مقتضى القاعدة الأولية أن نسبة دليل الحجية العام لكلتيهما واحدة، فالقاعدة الأولية تقول بشرط بالتساقط. هل يوجد ما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى؟ جاء هنا بمرفوعة زرارة قيل الإغضاء عن سندها هي تجعل مرجحات. المرجح الأول فيها من هذه المرجحات أن إحدى الروايتين إذا كانت مشهورة بين الأصحاب فهي مقدمة على الأخرى. شو يعني هذا؟ هذا بحث التفصيلي مش فهم بالتعارض. شو يعني؟ هذا يعني تقييدا في دليل الحجية العام. دليل الحجية العام نسبته للروايتين المتعارضتين واحدة. إذا جاءني دليل ثاني مثل مرفوعة زرارة وقال إذا تعارضت روايتان يشملهما دليل الحجية وإحداهما مشهورة بين الأصحاب والثانية شاذة عند الأصحاب، خذ بالمشهورة عند الأصحاب. هذا في الحقيقة تقييد لإطلاق دليل الحجية بجعل الحجية خاصة بالرواية المشهورة في المورد الذي يكون في مقابلها معارض ليس بمشهور. هذا فضلك في الموقف فقهيا وأصوليا بشكل دقيق، فقهيا يعني على مستوى فقه الروايات. هذا الكلام يا أخوان بهذا المقدار اقتصر عليه المحققون، شيخ الأنصار صاحب الكفاية، الأعلام الثلاثة ومن جاء بعدهم، الأعلام الثلاثة يعني النعيمي والعراقي والإصفهاني. هذا صار كلام مدرسي اعتمد عليه، لم يخرج عن هذا الكلام فيما أعرف في الأعاظم طبعا سوى السيد البروجردي وبتبعه تلميذه السيد الإمام رضوان الله عليه. لكن كلامهما نحتفظ به يا إخوان، حتى لأن الكلام الذي تكلما به كلام في الروايتين معا. الدليل الثاني لنرد به على كلتا الروايتين إن صح ردا، نستعرض ما قاله. الدليل الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، أما على مستوى الإسناد فالمشهور اعتبارها، ولا أعرف من ردها على مستوى الإسناد قبل السيد الخوئي رضوان الله عليه. بس من أين وكيف هذا تحت بطول يا إخوان، لو كنا عم نبحث بالتعارض كنا استعرضنا كل وجوه تصحيح السند، لكن لا يسعنا هذا. هناك من قال إنها صحيحة وهو خطأ هذا الكلام، هنا ليش خطأ؟ لأنه لا أقل الراوي عن عمر بن حنظلة داود بن الحسين صرح الشيخ بأنه ثقة ولم يتعرض لمذهبه، لكن النجاشي صرح لأنه وقف، فلا نستطيع أن نبني على صحتها بالمعنى المصطلح درائيا، إلا أن يراد من الصحة الاعتبار فلا مشارحة هناك، لكن صاحب المقالة صرح بأنها صحيحة بالمعنى المصطلح. القول الثاني بأنها موثقة، لا من جهة داود بن الحسين فقط، بل حتى من جهة عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة ما له توثيق خاص يا أخوان، ويوجد كلام حول توثيقه طويل الريش. واحد من وجوه الاستدلال: جاءنا عمر بن حنظلة عنكم بوقت، قال إذا لا يكذب علينا. هناك بحث في سند الرواية وفي دلالتها ولا ينتهي لما حصل، لأنه يضيف الخليفة أساسا له توثيق خاص مثل عمر بن حنظلة. وإن وفق يزيد بن خليفة برواية ابن أبي عمير عنه في محل آخر، طبعا كمان مبنى الكلام. الصحيح أن وائل مش بحاجة نحن لهذا الطريق، لأنه نفس عمر بن حنظلة وجدنا في غيبة الطوسي أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي يروي عنه بسند صحيح. على المبنى سيبقوا إلى رقض المبنى، يبقى حجية الرواية مش توثيق عمر بن حنظلة، من باب أن الرواية مقبولة ومعمول بها من قبل المشروع. أيضا جيد هذا الكلام، لكن بحق مبنائه ذهب إليه المشروع وسيبقوا إلى يتبعه، ولذلك سيبقوا إلى يقبل رواية عمر بن حنظلة على مستوى السند يا أخوان. ولذلك في كتاب القضاء السيد الخوئي رفض هذه الرواية على مستوى السند، وزعم رضوان الله عليه تبعا لرفضه لها أنه لا يوجد أصلا دليل على نصب القاضي بالمعنى الخاص، ما في دليل في الرواية وفي رواية أبو خديجة، رواية أبي خديجة يراها السيد أنها في قضاء التحكيم. عموما مش مهم هذا الكلام، نحن من جهة نؤمن بأن عمل مشهور جابر ولا شك أن روايته عمل بها المشهور، ومن جهة أخرى نؤمن بأن رواية البزنطي والثلاثة بل جميع أصحاب الإجماع عن شخص توثيق له، فلا شك في وثاقة عمر بن حنظلة. فالسند من جهة الرواية معتبرة موثقة بداود بن حصين، ومن جهة لا شك ولا ريب في أنها معتبرة من جهة عمل المشهور لو لم نوثق عمر بن حنظلة أو أحد رجال السند. الرواية أيضا طويلة يا إخوة، إلى أن يقول ينظر. طبعا الرواية بالأساس واردة في القاضيين في الحكمين في الحاكمين، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحاب. إذا تعارضا في الحكم وكان سبب التعارض في الحكم التعارض في المسند مش في الشبهة الموضوعية في التشخيص، مرة يكون سبب التعارض في الحكم أن البين عند هذا عادلة عند هذا غير عادل، أو عند هذا معروفة عند هذا غير معروفة، فأخذ بها هذا ولم يأخذ بها ذلك. الكلام مش هون، الكلام في الاختلاف في الحكم نتيجة لاختلاف الشبهة الحكمية، كل منهما اعتمد على رواية غير الرواية الأخرى، فتعارض الحكمان بتعارض الروايتين، هذا اعتمد على رواية وذاك اعتمد على الرواية المنافية. قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، الشيعة، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إذن الإجماع مش مراد الإجماع بالمعنى الإصطلاحي، إجماع جميع الأصحاب، المراد من الإجماع هنا الاجتماع الذي لا ينافيه مخالفة البعض ممن يقال يصح أن يقال في حقه بأنه شاذ نابر، ومش ضروري نادر شديد الندرة، ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لكن واضح أن الخلاف خلاف مش كثير في الاعتدال به، خلاف غير معتد به، لو كان معتد به ما علل الإمام فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاث، أمر بين رشده فيتبع، والمجمع عليه من هذا القسم بلا شك ولا ريب، وأمر بين غيره فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات، ما في واحد مشهور واحد شاذ نادر واحد مجمع عليه واحد شاذ نادر إلى آخر الرواية، كمان بيروح بعدين لموافقة الكتاب ومخالفة العامة وإلى ذلك. جيد، هنا أيضا قال الشيخ والأتباع بأن مورد الرواية هو الشهرة في الرواية، وكلامنا في الشهرة في الفتوى، وأنا أضيف نفس الجواب السابق، مورد الرواية ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، ومورد الكلام إثبات أصل الحجية للشهرة في الفتوى، فماذا تقولون؟ هنا يا إخوان يأتي الكلام أن مورد الرواية حقا هو الشهرة في الرواية أم الشهرة في الفتوى أم الشهرة في العمل بالرواية؟ يعني مجرد نقل الرواية هو المرجح أو الرواية المشهورة على مستوى العمل؟ طبعا بين الشهرة على مستوى العمل والشهرة على مستوى الناقل عموم وخصوص من وجه،